أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم متمما لمكارم الأخلاق، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكأن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة أخلاق، رسالة تعلم الناس كيف يتعاملون، كيف يتعاملون مع ربهم، وكيف يتعاملون مع أنفسهم، وكيف يتعاملون مع غيرهم. فتعالوا اليوم نقف مع خلق علمنا الله سبحانه وتعالى إياه، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم عليه كثيرا، وجعله الله سبحانه وتعالى معيار من معايير الصلاح. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فذكر الله سبحانه وتعالى بر الوالدين، وهذا من أوائل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أول البعثة كان يأمر بالبر والصلة والعفاف والغنى. كان صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه دائما ببر الوالدين، والله سبحانه وتعالى أنزل آيات كثيرة عن بر الوالدين. قال الله سبحانه وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الأبرار هؤلاء أصحاب البر، والبر والإحسان واللين وحسن المعاملة، حسن الخلق. وأولى الناس بالبر هم الوالدين. فعقب الله سبحانه وتعالى بعد التوحيد، قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء شرعي. والقضاء كما لا يخفى منه ما هو كوني، أي أن الله إذا قضى أمر فإنما يكون له كن فيكون. وقضاء شرعي، أي أن الله أمر بهذا، أمر الناس أن يعملوه. قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو خالق السماوات والأرض، وهو ملك السماوات والأرض، هو قيم السماوات والأرض، هو بديع السماوات والأرض، هو جميل السماوات والأرض، هو حكم السماوات والأرض سبحانه وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ثم عقب الله سبحانه وتعالى، قال: وبالوالدين إحسانا. وكأن الله سبحانه وتعالى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم هذه الأمة أن تحفظ الجميل، أن ترى الخير، أن تتعامل بإحسان. في واحد بياخد وبيديش، وتعود أنه ياخد وياخد وياخد، وعايش عمره ياخد ولا يحب أن يعطي. فأمر الله الناس جميعا أن يروا الإحسان، أن يتعلموا أن يروا الإحسان وأولى الناس بالإحسان الوالدين. قال وبالوالدين إحسانا، إنك ترى الخير لأبوك وأمك أسدوه إليك من حيث وجودك، من حيث إن أنت موجود وهم كانوا سبب في وجودك. أحيانا بيكون الأم والأب عقيم، ظلمة، فجلة، قتلة، كفرة. أحيانا بيكون الأم والأب في غاية السوء، لكن الله سبحانه وتعالى لم يقل وبالوالدين المحسنين إحسانا ولا بالوالدين المؤمنين إحسانا، إنما قال وبالوالدين إحسانا. فذكر الله سبحانه وتعالى أن أولى الناس بالإحسان بعد عبودية الله سبحانه وتعالى أن يحسن الرجل إلى والديه. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى مشهد كبر الوالدين وضعفهما وقوة الابن. إما يبلغن عندك، أحيانا بتجد أب جاي من رعاية مسنين تقول له وانت مالكش أبناء، دار رعاية مسنين، يقول لك والله ليا أبناء كتير، ده أنا عندي 6 أبناء بس مفيش حد فيهم بيودني ولا حد فيهم قايم عليا، قرروا ان هم يودوه دار رعاية مسنين واكتفوا بان كل واحد يدفع اشتراك شهري كأنه بديل عن البر. قال الله سبحانه وتعالى إما يبلغن عندك، أياك أن تترك والديك وهم في الكبر. لما أبوك يكبر وانت بقيت قوي تستطيع أن تتكسب، لما أبوك يحتاج إلى قوة إلى رعاية إلى مال إياك أن تتركه، هذا من العقوق. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، يعني ممكن واحد أبوه يكبر وأمه ماتت، أو أمه تكبر وأبوه مات، أو يكون بيحب أبوه أكتر من أمه أو أمه أكتر من أبوه، فيقول لك أنا هاخد ده وأسيب التاني. فذكر الله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا كبر الوالدين فإن عليه أن يرعى الوالدين ألا يتركهما أبدا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. أف تدجر، تدجر من معاملة معينة، طريقة أكل، طريقة شرب، طريقة نوم، طريقة كلام، طريقة معاملة للناس. هيش المقصود، مش المقصود كلمة أف، إنما أف هو أدنى أنواع التدجل. فلا تكن لهما أف، يعني لا تتدجل من فعل الوالدين ولا من كلام الوالدين ولا من تصرفات الوالدين مهما كانت. انظروا إلى إبراهيم الخليل المنيب الأواه الأمة، أبوه بيصنع الأصنام يكفر بالله وهو يقول يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فلا رب انت بقول لي يا أبي يا أبتي، شوف اللفظ، يا أبتي. أبوه كافر وهو نبي رسول، بل خليل الرحمن، أقرب الناس عند الله من البشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم عبر العصور، إبراهيم الخليل. يقول له يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يقول له وانت بتعبد صنم ما بيسمعش، الله سميع، الصنم ما بيشوفش والله بصير، الصنم ما بينفعش وما بيضرش والله ينفع ويضر، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. انظروا إلى لفظي يا أبتي، يا أبتي، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان لرحمن عصية. قال يا راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. قال له لو أنت ما سمعتش كلام أنا هرجمك. انظروا كيف تعامل الخليل مع تهديد الوالد. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. أبوه يقول له أنا هرجمك، وهو يقول له سلام عليك. وهو من هو في قوته، وهو من هو في شجاعته. سيدنا إبراهيم مش شجاع، مش واحد مقاتل عادي. سيدنا إبراهيم هدم الأصنام في وقت عز فيه من ينكر عليهم بقوله. سيدنا إبراهيم هدم المعبد كله أمام عباد الأصنام، ومع أبيه يقول سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. أكيد هيحصل بينك وبينهم نوع من أنواع الاختلاف، اختلاف الأجيال. أكيد هيحصل بينك وبينهم نوع من أنواع التنافر. أنت ليك دماغ وهو له دماغ، وأنت ليك رأي مختلف عن رأي أبيك. لكن شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يقول النهر زج، ودائما يكون النهر للإصلاح. يعني أنت ممكن ابنك بيعمل حاجة غلط فتنهره، مش لازم تضربه، بتقول له كلمة تزجره، بتخوفه، بتفهمه بأسلوب شديد لإصلاحه. ما يكون مدرس في مدرسة وعنده طلبة وأحسن إلى الطالب مرة واثنين وثلاثة وعلمه مرة واثنين وثلاثة، وبعدين الطالب مستمر في فعل نفس الخطأ فبينهره قبل العقاب. وأحيانا بيكون النهر نوع من أنواع العقاب، زجر، كلمة شديدة للإصلاح ليس للانتقام إنما إصلاحا. فربنا سبحانه وتعالى بيقول فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يقول له ما تزجروش حتى لو أن في هذا مصلحة. لذلك يقولوا دعوة الأبناء للآباء دعوة حال لا مقال. مش دايما يعني، مش مضطردة، لكن غالب دعوة الأبناء للآباء بتبقى بالنموذج، بالأسلوب الحلو، بحالك. لأنه يصعب على الابن أن يدعو أباه، صعب. ويصعب على الأب أن يتقبل الدعوة من ابنه، فبيبقى محتاج حكمة. ولا تنهرهما. النهاردة أنت بتلاقي ابن بيشتم أبوه، بيتخانق مع أبوه وخناقة كأنهم اتنين في الشارع، بيتكلم مع أبوه كأنه بيتكلم مع صاحبه، بيضرب أبوه، بيضرب أمه. فتتعجب أين الأخلاق وأين الآباء؟ والكل أبناء وآباء. يعني أنت ابن وأب، فأنت ليك دور كأب، ليك دور أنك تعلم الابن وهو صغير. أصبحت للأسف ترى الأبناء يربون الآباء وهو طفل رضيع. تلاقي الأب ما عندوش حاجة اسمها منع. العقل سمي عقل لأنه يمنع. في ناس اتربت سنين من عمرها ما حدش قال لها لا، ما حدش قال لها حلال وحرام، ما حدش قال له عيب وغلط، عاش عمره كله بيفعل ما يشاء. وبعدين يجي بقى وهو في السن الكبير تلاقي الأب بيقول لك الولا بيعقني. تقول له هو انت علمته؟ علمته يمنع نفسه مرة عن الحرام؟ علمته مرة يصلي؟ قلت له مرة حرام وحلال؟ قلت له مرة عيب وغلط؟ منعته عن شيء يريده مرة؟ الحجم، المنع، العقل، الحبل اللي بيتشد بيه اللجام الفرس، اعقلها يعني اربطها. الطفل يحتاج ان يربى
أن يمنع عن أشياء حتى يتعلم أن يكبح جماح نفسه لما يكبر. لكنك انت تسيبه يفعل ما يشاء وكل ما يعمل حاجة يقول لك يا عم ده طفل. الطفل يربى، الطفل يعلم، الطفل يزكى حتى يكبر الطفل ويصبح شاب يفعل ما يشاء، يفعل ما يريد، يفعل ما يهوى. فأمر الله سبحانه وتعالى الأبناء بحسن معاملة الآباء، وأمر الآباء بحسن تربية الأبناء. حتى لو كان الآباء كفار، حتى لو كان الآباء فجرة، فإنه على الابن أن يحسن إلى والديه. مهما كان الأب أساء إلى الابن فإنه يجتهد الابن في الإحسان إلى والديه. البر درجة من درجات الجنة، بل من أعلى درجات الجنة، به تكفر الذنوب. جاء رجل يوم إلى ابن عباس وهو يشتكي أنه قتل ويريد أن يتوب، قال له أنا قتلت واحد وربنا سطر علي، أعمل إيه؟ هروح فين؟ قال له الذنب ده هتتعاقب عليه، هتعاقب عليه، اتسطر في الدنيا بس مش هيعدي في الآخر، طب أعمل إيه؟ عايز أتوب. قال له توب، الله يقبل التوبة عن عباده، الله يتحمل عن العباد التبعات. ثم قال له ابن عباس ألك أم؟ قال له أقول لك على حاجة تعملها عمل صالح يبقى عندك حسنات تقيلة يوم القيامة تغطيك، ألك أم؟ قال لا، قال ألك خالة؟ قال له بيجي أمك في خالتك. البر صاحبه يرفعه الله. يقول عمر بن الخطاب كما روى البخاري في صحيحه أن عمر كان يتفقد أمداد اليمن، الناس اللي كانت بتيجي من اليمن، عمر بيسأل كده كل ما يجي وفد من اليمن جاي، عمر بن الخطاب وهو في خليفة يقول لهم وفد اليمن فين، فلما يجي وفد اليمن يقول لهم أفيكم أويس ابن عامر؟ حتى جاء يوم وفد اليمن وفيهم أويس ابن عامر، فقال له عمر ابن الخطاب أنت أويس ابن عامر؟ قال نعم. قال أنت من مراد؟ قال نعم. قال ثم من قرن؟ قال نعم. قال كان عندك برص؟ قال له انت كنت مريض قبل كده بالبرص؟ قال له اه عرفت منين؟ قال له شفاك الله الا موضع درهم؟ قال له البرص راح من جسمك كله حتى الا موضع درهم في جسدك؟ قال نعم. قال لك والده؟ انت عندك ام؟ قال نعم. اويس لا يفهم لماذا يتكلم معه عمر ولماذا يسأل عنه عمر ولا يعرف من أين أتى عمر بهذه المعلومات عنه. فقال يا أويس استغفر لي، قال له ادعي لي. فقال أنا ادعي لك؟ أنت عمر بن الخطاب فاروق الأمة، اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عمر بن الخطاب في الجنة، اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كان نبيا من بعدي لكان عمر، أنا اللي ادعي لك؟ بل استغفر أنت لي يا أمير المؤمنين. قال استغفر لي فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتيكم أمداد اليمن فيهم ويس بن عامر بن مراد ثم من قرن كان فيه برص شفاه الله إلا موضع درهم له والده، لو أقسم على الله لأبره الله. قال له أنا سمعت أنه أصلا بيذكرك بالخير وبيقول ان انت دعوتك مستجابة، لو اقسمت على الله لأبرك الله. والله عظيم لا يقسم عليه أحد إلا أنه يرجو ويطمع، ولا يطمع أحد ويرجو الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة إلا صاحب عبادة عظيمة، وإلا كان متمنيا متأليا. فأعمال القلوب من الرجاء والطمع في الله تتبع أعمال الجوارح من البذل والصلاة والصيام والأعمال الصالحة. فالرجل ده عمل أعمال صالحة كتير لما قلبه بقى واسع في علاقته بالله سبحانه وتعالى، بقى طمعان، حتى أن الله سبحانه وتعالى أعطاه مزية أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأويس هذا كان يحب أن يهاجئ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانت له أم وكانت ضعيفة كبيرة في السن ليس لها أحد، فتعارض عنده أن يهاجئ إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يبر أمه. فمكث يبر أمه، مكث ليجلس مع هذه الوالدة الكبيرة في السن حتى يقوم على خدمتها. فنزل جبريل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفعل هذا الرجل. ولما جاء رجل من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أريد أن أجاهد معك. وكان هذا جهاد نافلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك والدة؟ قال: تركت أبي وأمي يبكيان. قال له: آه، لي أب وأم والله، وسيبهم بيعيطوا عشان أنا مسافر وسيبهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع، أضحكهما كما أبكيتهما، ارجع ففيهما جاهد. مش فيهما جاهد يعني قتلهم، إنما فيهما جاهد يعني ابذل مجهود كبير كما كنت تريد أن تبذل مجهود أمام الأعداء، فابذل مجهود في طاعة الله سبحانه وتعالى في إرضاء الوالدين، ارجع ففيهما فجاهد. إن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع الرجل حتى يقوم بحق الأم، حتى يقوم بحق الأب. رفع الله سبحانه وتعالى رجل حتى أصبحت دعوته مستجابة، يستغفر له ويستغفر لعمر بن الخطاب ببر الوالدين. جاءت امرأة يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أين حارثة؟ أين حارثة؟ مات ابني. ابنها مات مجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، هل هو في النار أم في الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أصاب الفردوس الأعلى. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا لحارثة بن النعمان، يقول أم المؤمنين عائشة: رأيت حارثة يتلو القرآن في الجنة، كذلك البر، كذلك البر، كذلك البر. قال لها أن حارثة أصاب الفردوس الأعلى من الجنة ببر والديه، مع أن حارثة مات شهيد مع النبي صلى الله عليه وسلم. إن الأبرار لفي نعيم. أهل البر أهل خير، يفتح الله لهم الأبواب المغلقة، يرفع الله سبحانه وتعالى درجاتهم في الدنيا والآخرة. وأهل العقوق أهل نقمة، أهل لعنة، أهل عذاب في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى، ثم أما بعد، ذكر الله سبحانه وتعالى الأمر الواضح بشكر الوالدين: أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير. قال: وصينا الإنسان بوالديه، أي وصى الله الأبناء بالآباء. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى مشهد مجاهدة الآباء الأبناء في الكفر بالله، قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي إبراهيم. ربنا بيقول للمسلمين لو أبوك وأمك جاهدوك على المعصية جاهدوك عملوا مجهود بذلوا فلوس ووقت وشغل عملوا مجهود لأجل أن تكفر بالله فلا تطعهما. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنما الطاعة في المعروف بس ما تطعوش مش بمزاجك. قال وصاحبهما في الدنيا معروفة والمصاحبة الملازمة. يقول لك فلان صاحبي. صاحبي يعني إيه؟ يعني ألزمه ويلزمني. بينا وبعض فترة مقص طويلة عشرة. قال وصاحبهما في الدنيا معروفة يعني أبوه بيعذبه وهو بيعامله حلو. فأمرنا أن نتعامل بالإحسان مع الآباء في كل المراحل على كل الأوجه. سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحد العشر المبشرين بالجنة أسلم قديما في بداية الدعوة وكانت أمه شديدة عليه وكان هو بارا بأمه فأرادت أمه أن تستغل هذه النقطة أنه بار بأمه فقالت له أكفر بمحمد. قالت له أنت راجل بتحبني وطول عمرك بار بي أنا بقول لك أكفر بمحمد ما عادش تمشي مع محمد بن عبد الله ده تاني ولا تقعد مع أبوك ده خالص. ابتعد عن عمر ابتعد عن هؤلاء تماما. فسكت سعد بن أبي وقاص فأعادت عليه مرارا ثم قررت أم سعد أن تخرج إلى الشمس وقالت والله لا آكل ولا أشرب ولا أدخل من الشمس ولا أنتشط حتى ترجع عما أنت فيه وإني لا أعلم أنك من أبر الناس بي وأعلم أن الناس تعلم ذلك فأنا سأموت وتعيرك الناس بأنك سبب في وفاة أمك. قلت له ده أنا بص أنا أموت نفسي والناس هتقول هو كان سبب في ان امه تموت عشان خاطر بقى يبقى ينفعك محمد صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله سبحانه وتعالى وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. بس مش ما لا تطعهما مش مطلقا لا تطعهما في هذا الامر وصاحبهما في الدنيا معروفة. فذهب سعد وقال يا امه والله إنك لتعلمين أني من أبر الناس بك. قال لها والله أنا بحبك جدا وأنت عارف أن أنا من أبر الناس بك ولكني والله أبدا لا أترك محمد صلى الله عليه وسلم ولو أن لك ألف نفس خرجت واحدة تلو الأخرى على أن أترك النبي صلى الله عليه وسلم ما تركته. فإن شئت فادخلي وكلي واشربي وإن شئت فافعلي ما تشائي. قال لها قرار ان انا اترك ديني مش هيحصل لكن في نفس الوقت انا حريص ان انا برك. فجعل الله له فرجا ومخرجا فدخلت. ان ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان نحسن للاباء وكذلك امرنا ان نعاير هذا الاحسان بالشرع ان يبقى عندك دايما معايرة انك تعرف مش معنى ان انت في موقف صح انك صح دائما ومش معنى ان الوالد بيأمر بمعصية ان هو يعصى ويزجل انما يعصى فقط ويعامل معاملة حسنة وليس معنى انه عصي في امر واحد انه يعصى دائما وليس معنى أنه عصي في أمر واحد أنه يعصى دائما. واحد يقول طب ما العصيان عقوق. نعم هو نوع عقوق لكنه عقوق في ناحية وبذل في ناحية أخرى. وقد أمرنا بحسن الخلق الدائم المستمر مع الجميع. جاء رجل يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها أختم، وقد تزوج الرجل وزوجته لها طلبات وأمه لها طلبات، يحمل إيه؟ النهاردة أنت بتلاقي شاب بيعلي صوته على أبوه على أمه عشان بنته في الحرام، مش عشان زوجة في الحلال، عشان واحدة ماشي معاها في الحرام. الرجل تزوج حلال، عنده أبناء حلال، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال له: لو أنا الوقت أرضي مين؟ أجتهد وأبذل من مالي لمين؟ أجتهد أحسن إلى مين؟ لو أنا عندي إحسان لفلان وفلان وفلان، مين أول واحد؟ من أحق الناس؟ فقال: أمك. قال: أمك. طيب ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن حق الناس بحسن الصحبة، قال: الأم. ولما جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: زوجك. فغير النبي صلى الله عليه وسلم في الإجابة حتى يتعلم الناس أن لكل إنسان تكليف مختلف، وأن كل إنسان سيحاسب على قدر ما أعطي من النعم. النهاردة أنت بتلاقي الرجل يتزوج يطرد أمه في الشارع عشان مراته ترضى. أي عقل هذا؟ وأي دين هذا؟ البر سلف ودين. لما قال إبراهيم: يا أبت افعل ما تؤمر، قال إسماعيل: يا أبت افعل ما تؤمر. لما وضع إبراهيم السكين على رقبة ابنه وقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ولا ينقطع البر بعد الوفاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، أي أنه لم يعد ينفعه عمل استحقاقا، لكن ربما ينفعه عمل بغير استحقاق. قال: انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الولد الصالح من كسب أبيه، دعوته مستجابة للوالد، بها يرفع هذا الولد. روى البخاري أن سعد بن عبادة لما ماتت أمه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ماتت أمي ولم أكن موجود، قال: أمي ماتت وكنت مسافر، هل يحل لي أن أتصدق عنها؟ هل ينفع أطلع لها صدقة؟ قال: نعم. فأخرج حائطا من أنفس حدائق المدينة صدقة لأمي. وجاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن صيام عن أمها، قالت: أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت إن كان عليها دين؟ قال لها: لو أنت كان عليها فلوس كنت تسديها؟ قالت له: أسدها. قال: فدين الله حق أن يقضى، فدين الله حق أن يقضى، أن لا ينقطع البر بوفاة الوالد والوالدة، إنما من البر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. مر أعرابي بابن عمر يوما وهم في طريق سفر، فسلم على ابن عمر، فنزل ابن عمر عن ناقته وخلع عمامته وأعطاه لهذا الأعرابي. فسأل الرجل خادم ابن عمر: ابن عمر، قال: لما؟ كان هذا يكفيه درهم. قال له عم انت بتديله عمامة والحصان، ده لو اديته درهم هيتبسط قوي ويفرح ويدعي لك طول عمره، كان يكفيه درهم. قال كان صاحب لعمر، قال له ابويا كان يعرفه، ان من ابلغ البر ان يصل الرجل اهل ود ابيه، ان الرجل يستطيع ان يبر الوالد والوالده بعد موتهما بانه ينفذ عهدهما، بان هو يصل ارحامهما، بان هو يكرم صديقهما، ان هو يستغفر لهما، ان هو يدعو لهما. ادعيله، ادعي الوالدين، تصدق عنه بصدقه، شوف صاحبه فين وروح زوره، شوف الراجل اللي هو كان بيحبه واهله كان بيبره وكان بيبسط من قاعده معاه وكلمه وطمن عليه. ومن اكبر الكبائر حقوق الوالدين، من اكثر ما يدخل الناس النار، بل من اكثر ما يدخل الناس نار الدنيا. عارفين لما واحد بيطلع في الدنيا من عقاب لعقاب 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 لعقاب، عقوبات متوالية في كل شيء في حياتي، كل ما بيدخل في حاجة في الدنيا بيعاقب فيها، ما من شيء أعجل من أن تعجل له العقوبة في الدنيا من العقوق، من الظلم والعقوق. العقوق ظلم، الإنسان يعق والديه بكلمة، بلفظة، بمعاملة. كانوا قديما لا يأكلون مع الآباء خشية أن إيده تسبق إلى لقمة يحبها الأب، يقول لك أتكسف أكل مع أبويا عشان يمكن أنا أكل أمد إيدي على لقمة أبويا يكون نفسه فيها. وكان يتقدم أحدهم المشي أمام والده إلا إذا كان حماية له من إيه؟ في أرض صعبة، أو مسافر ماشي في صحراء وخايف إن في حيوان، فيقول لك أنا أتقدم، فيما سوى ذلك يمشي ورا أبوه. ولا يسلك أحدهم أباه بكلمة. صحيح ليس كل الآباء كبعضهم البعض، لكن أمرنا بالإحسان على كل إنسان، كل إنسان على قدر استطاعته. ونحن في العيد اجتهدوا في بر الآباء، اجتهدوا في بر الأمهات، صلوهم بالأموال، صلوهم بالعطايا، صلوهم بحسن المعاملة، صلوهم بحسن الخلق، صلوهم بصلة الأرحام، صلوهم كيفما يشاءون لا كما تشاءون أنتم. وإني داع فأمنوا، اللهم اقسم لنا من خشيتك.